إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع، ويعني بالتاسع النوع التاسع من أنواع علوم القرآن المتعلقة بالنزول، وهذا لا زال في العقد الأول، لا زال في العقد الأول، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا 55 نوعا، وهذه الأنواع 55 سأجعلها في 6 عقود. العقد الأول رتبه على ما يتعلق بالنزول في كيفيته ووقته وزمنه، مر معنى المكي والمدني والليل والنهار والسفر والحضر والصيف والشتاء. النوع التاسع قال: الفراشي. الفراشي نسبة إلى الفراش، نسبة إلى الفراش. وما هو الفراش؟ قال العلماء في معنى الفراش هو ما يتوسده الإنسان، ما يتوسده الإنسان لينام عليه، لينام عليه. فالفراش هنا بمعنى المفروش، بمعنى المفروش، لأن فراش على وزن فعال، وزن فعال أحيانا يأتي على معنى المفعولية مفعول، وأحيانا يأتي على معنى الفاعل، يأتي بمعنى الفاعل، وهذا مفيد وخاصة في من درس علم التوحيد، ويتمر عليه هذه المسألة كثيرا في مسألة لا إله إلا الله. إله، إله فعال، على ماذا تحمل؟ على المعنى المفعولية معناها أم معنى الفاعل؟ الصحيح على معنى المفعولية، إله بمعنى المألوه لا بمعنى الآله، لا بمعنى الآله. طبعا هناك أدلة تدل على هذه المعاني. فقوله الفراش نسبة إلى الفراش، وهو الذي يفترش مفروش يتوسد عليه لكي ينام. وما علاقة الفراش بعلوم القرآن أو ما يتعلق بالنزول؟ هذا الفصل أعده العلماء في معرفة الآيات أو السور التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة. ما هي الحالة؟ أنه قد توسد الفراش، قد توسد الفراش. وهذا يدلكم على عناية أهل علوم القرآن لتتبع ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بأمر النزول، حتى أن الآيات التي تنزلت على فراشه صلوات ربي وسلامه عليه تتبعها العلماء وجعلوها قسما مميزا فصلا خاصا، ذكروا فيه الأدلة أو الآيات والسور التي نزلت على نبينا في هذه الحالة وحالة الفراش. وهل يدخل في ذلك، وهل المقصود التوسد للفراش في حال اليقظة والمنام والنوم أم لا؟ نعم، بعض العلماء أطلق هذه المسألة وقال: والذي نعنيه بالفراش سواء كان في حال يقظته، لأن يوجد الإنسان تجده قد يعد الفراش للنوم لكن ما زال حي، لا زال يقظا ما نام، فهو لا زال على فراشه، فهل هذا الذي يعنيه العلماء أنه على فراشه ولا زال يقظا أم يدخل فيه المنام وقد نام؟ نعم، تجد أن العلماء يطلقون هذا، حتى أن بعضهم يقول الفراش النومي، الفراش النومي، يعني أن لو ما كان على حالة افتراشه وما كان في حال منامه. وهذه مثلا نازع فيها من نازع من أهل العلم، وهل يتصور أن ينزل على نبينا آيات قرآنية وهو في منامه؟ هنا نازع فيها من نازع من أهل العلم، نازع من نازع من أهل العلم، إذ أن بعض العلماء لا يرفض هذا، قل نعم ما يتعلق بالفراش وهو متوسد الفراش عليه الصلاة والسلام في حال يقظته نزلت عليه آيات، أما وهو نائم نزلت عليه آيات قرآنية لا يمكن، هذا لا يمكن. وهذه مسألة تنازع فيها العلماء، هل هذا ممكن أم ليس بممكن. الصورة قد تنحصر في مسألة الكوثر، صورة الكوثر هذا الذي وقع فيها الإشكال عند العلماء، هل كان ذلك في نومه أم لم يكن في نومه، وسيأتي ذلك في هذه الأبيات. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى التاسع الفراشي بمعنى الآيات أو القرآن الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في حالة افتراشه للفراش أي متوسدا له. قال المؤلف رحمه الله تعالى كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. قوله كآية الثلاثة أي مما يذكر أنه نزل على فراشه عليه الصلاة والسلام آية الثلاثة. قد يقول شخص وما هي آية الثلاثة؟ هنا أشار إشارة خفية إلى المقصود، قال كآية الثلاثة المقدمة بفتح الدال بمعنى المتقدمة. وهل مرت معنا هذا الأمر آية الثلاثة؟ نعم مر معنا. ما هي الآية؟ التوبة الذين خلفوا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الآية قد مرت معنا، هذه آية الثلاثة هي تعتبر من الآيات التي نزلت على فراشه عليه الصلاة والسلام. قال كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. في نومه سيحصل النزاع كما قلنا، النزاع حاصل، هل يمكن أن هذه الآية نزلت وهو نائم؟ قال لا ليس بنائم، وإنما أراد الناظم هنا أي عندما كان يستعد النبي للنوم، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن آية الثلاثة أو التوبة التي أنزلها ربنا على الثلاثة إنما كان متى؟ في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل في هذا الوقت نزلت آية التوبة. وأمتى كان ذلك؟ وكان ذلك في الليلة التي أقامها نبينا عند أم سلمة، عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال حتى أن أم سلمة لما سمعت بهذا بشرها بنزول تلكم الآيات في تلكم الساعة، فأراد أن تبشر الناس، لا ترى أمر بالترك، إذ أن الناس لو علموا بهذا لازدحموا علينا في هذه الساعة حتى في الصباح، فأخبرهم الخبر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه الآية مما يذكرها العلماء رحمه الله تعالى أنها من الآيات التي نزلت على نبينا في فراشه، وأين؟ في بيت أم سلمة. هنا إشكال من باب الفائدة، إذن الوحي نزل على رسول الله وهو في بيت أم سلمة، عند أم سلمة. الإشكال الذي يحصل يذكره العلماء في هذا الموطن، كيف الجمع بين هذا الذي وقع والذي صار في الحديث وبين ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام قال ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث الذي سمعتموه فيه أن النبي يخبر أن الوحي ما نزل عليه وهو على فراش امرأة إلا على فراش عائشة، على فراش عائشة الوحي نزل عليه. وكيف نحن الآن نؤصل على أن هذا الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات عند أم سلمة؟ طبعا تنازع العلماء في المحمل هنا، لأن عندي هنا وحي نزل على أم سلمة، وهنا يخبر النبي أن الوحي ما نزل عليه إلا على عائشة، من سوى زوجاته من سائر زوجاته نزل الوحي في ليلتها أو قل في فراشها وتحت لحافها. واختلف العلماء بين معرفة المتقدم من المتأخر، لكن الصحيح الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى أنه لا إشكال، وخاصة هناك الآثار المروية عن عائشة كما عند أبي عوانة أن عائشة حكت عن نفسها بأن الله عز وجل ميزها بعدة خصال، أن الله عز وجل ميزها بعدة خصال، وذكرت هذه الخصلة. ما هي الخصلة؟ ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الأثر الذي ذكرت فيها من مميزاتها عن سائر النسوة أنها رضي الله تعالى عنها تحكي أن رسول الله ما نزل عليه الوحي في بيت أحد أزواجه إلا وتفرقوا عنه، إلا وتفرقوا عنه خرجوا، لربما لما يرون أن النبي يعتريه ما يعتريه من ثقل الوحي لربما خرجوا، خرجوا من عنده. ثم قالت عائشة قالت وما نزل عليه الوحي إلا وأنا تحت لحافه. وهذه ميزة فيها أن الوحي إذا نزل في رسول عند رسول الله وهو في بيت أحد نسائه خرجنا عنه وانصرفنا عنه، فما استطعنا أن يبقين عنده أثناء نزول الوحي عليه. وأما إذا كانت جلوسنا ومكثه في بيت عائشة وعلى فراش عائشة فإنها لا تنصرف بل تبقى معه والوحي يتنزل عليه عليه الصلاة والسلام. وبهذا الأثر به يزول الإشكال، يزول الإشكال. إذا نزول هذه الآيات على أم سلمة على ما سمعنا من عائشة، إذن أكيد أم سلمة انصرفت عن نبينا وترك لوحده حتى انقطع الوحي ثم أخبرها بالذي وقع. وأما قوله أنه ما أنزل عليه الوحي إلا على امرأة إلا على فراش عائشة بأن هي الوحيدة الذي ميزت من سائر النساء من زوجاته تبقى معه، تبقى على الفراش والوحي ينزل عليه وما تنصرف رضي الله تعالى عنها. وبهذا يحمل هذا الحديث ويرفع هذا الإشكال المطروح عند العلماء. إذن قوله رحمه الله تعالى كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، إذن هذه الآية، وطبعا هنا من باب التشبيه فقط التمثيل لبعض آيات الفراش، وكذلك مما يلحق بآيات الفراش قوله تعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، هذه آية كذلك نزلت وهو على فراشه عليه الصلاة والسلام وقد جعل الحراس يحرسونه، فإذ به وأثناء نومه أو استعداد للنوم نزل أنزل ربنا عليه هذه الآيات، فيه ضمانة من الله عز وجل بأن الله سيحميه ويعصمه. فأخرج النبي رأسه من الخيمة وأمر الحراس بالانصراف مساء، أمرهم بالانصراف، ولأن هذه الآيات نزلت فيها ضمانة من الله عز وجل بأن الله سيعصمه من الخلق، والله يعصمك من الناس. قال رحمه الله تعالى يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا أنبياء وحيا. قوله يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا، يلحقه أي مما يلحق بحكم الفراش. ما الذي يلحق بحكم الفراش؟ قال النازل، والضمير عائد إلى القرآن إما آية إما سور أو آيات، هذا النازل يلحقه النازل مثل الرؤيا أي مما يلحق بنبينا عليه الصلاة والسلام من حكم الفراش ما نزل عليه في منامه رؤيا يراها وهو نائم. وقلنا وهذا هو موطن الخلاف بين العلماء، هل يمكن هذا؟ يمكن أن يتنزل على نبينا قرآن قرآنا وهو في حال نومه؟ منهم من أجاب بنعم ومنهم من نفى ذلك. قلنا الإشكال إخوانا في الله يدور على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، أغفى إغفاءه ثم استيقظ بعدها مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة متى نزلت؟ نزلت عندما أغفى إغفاءه. الآن هذا الإغفاء هو وجه الشاهد والإشكال، هل هذه الإغفاء تحسب مناما أم لا تحسب مناما؟ فبعض العلماء قال هذا الدليل واضح، هذا الذي نريده، هذا الذي نريده أنه مما يلحق بالفراش النزول في المنام، فالنبي قد نام، الإغفاء نوع نوم نام نبينا في نومه، وفي خلال نومه تنزلت عليه ماذا؟ هذه السورة، هذه السورة. قال أنزلت علي آنفا هذه سورة الكوثر، فقرأها بسم الله، وقرأ البسملة معها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إذن هذا حجة من قال كما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى، قال يلحقه النازل مثل الرؤيا. الرؤيا لها حكم الفراش، لها حكم الفراش، وهذا ينبني على أن هذا متصور، على أن المنام يمكن فيه أن ينزل القرآن على رسول الله. القسم الثاني أو العلماء الجهة الثانية الذين ردوا هذا قال لا، ما يمكن هذا. قالوا أما حديث أنس الذي فيه إنزال الإغفاء أولا على رسول الله، فإن الإغفاء تحمل على محملين اثنين، وهو إما أن الإغفاء إنما كانت لرؤية الكوثر. يقولون الأصل، كيف الأصل؟ الأصل أن رسول الله أوحي إليه وهو بين أصحابه، فلما أوحى إليه ربنا عز وجل بإنزال وأن الله من عليه بالكوثر، إن أعطيناك الكوثر، ما الذي فعل به؟ أغمض عينيه، أغمض عينيه كأنه يراها، كأنه يرى الكوثر ويتأمل فيه، ثم استيقظ وهو مبتسم عليه الصلاة والسلام لروعة ما رأى ولشدة ما رأى من البهاء والجمال لهذا الكوثر، لهذا النهر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام، فتبسم. ودليل على ذلك أنه ماذا قال؟ قال أنزل علي آنفا. كلمة آنفا، آنفا أرجع هؤلاء إلى ما قبل الإغفاء أصلا، ما قبل الإغفاء، أي أنه أوحي إليه أولا وهو في حال جلوسه يقظا، ثم لما علم بهذه البشارة أغمض عينيه، وهي التي عبر عنها بالإغفاء، أغفى حتى نظر وتأمل فيها، ثم بعد ذلك أخبره وقام يقظا مبتسما صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أخبرهم بالخبر. فهذا الوجه الأول، على أن الإغفاء لم تكن مناما وإنما كانت نظرا وتفكرا، وأن الوحي إنما نزل قبل الإغفاء. هذا الرد الأول. الرد الثاني، قال العلماء الإغفاء هنا ليست هي ماذا؟ ليست هي محل نزول الآيات في أثناء الإغفاء. قال العلماء إنما الإغفاء هي عبارة عن شيء يعتري رسول الله، يعتري رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الوحي. من قرأ أخواني في الله وتفصل فصل في كتب العقيدة وخاص في باب الوحي خاصة، يعلم أن الوحي إذا نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فإن رسوله يتأثر، يتأثر أحيانا يكون الوحي شديدا عليه، شديدا جدا، لربما نزل على الوحي في الليلة الشاتية في البرد القارص وهو يتعرق من شدة الوحي، أحيانا كما جاء في بعض الروايات لربما في مجلس، في مجلس صلوات ربي وسلامه عليه وقد جعل ركبته على فخذ أحد أصحابه، فينزل عليه الوحي فلربما الصحابي يخشى على فخذه أن ينفك من شدة ما وقع من نبي من حمل، حتى أن الصحابي يخشى على ركبته وعلى فخذه أن ينكسر لما يرى من ثقل النبي. متى هذا؟ عند إنزال الوحي عليه. فنبينا عند إنزال الوحي يعتريه أشياء من شدة الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيقول العلماء ومن صور تأثر النبي الإغماء أو الإغفاء، فهذا الإغفاء إنما ماذا؟ بداية لتأثر النبي بإنزال الوحي، ثم لما يستيقظ نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي. فهذا محمل حمله العلماء، وهم القسم الثاني، وهم صراحة يقولون ما يمكن أن ينزل القرآن على رسوله إلا يقظة. هم يتمسكون بهذه القاعدة، القرآن ينزل يقظة، مناما لا، هذا ما يمكن. وهذا كما قلنا تختلف باختلاف الأدلة، وكل المعركة على هذه السورة، سورة الكوثر، لما سمعتم من أنه أغفى إغفاء ثم استيقظ وقال أنزل علي آنفا سورة، هذه السورة، فذكر سورة الكوثر عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا سار الخلاف، فقال المؤلف رحمه الله تعالى يلحقه النازل مثل الرؤيا. هذا على قول من ذهب إلى أن الرؤيا تكون في الآيات القرآنية، ولا بعض ما يقول بهذا. قال لكون رؤيا الأنبياء وحيا، لكون رؤيا الأنبياء وحي. نعم هذا لا شك، رؤيا الأنبياء وحي، هذا مما ميز به الأنبياء. وربنا عز وجل إني أرى في المنام أني أذبحك، فرؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي. لكن نحن ما نتكلم عن الوحي عموما، نتكلم على إنزال القرآن، نتكلم على إنزال القرآن، هذه مسألة خاصة، هذا مسألة خاصة. أما أن الوحي يتنزل في المنام هذا لا إشكال فيه. استيقظ نبينا ذات ليلة من نومه فزعا قائلا سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين. هذا وحي، متى رأى؟ في منامه. فهنا إشكال، احنا نتكلم في مسألة الوحي. الوحي نعم ينزل عليه مناما صلوات ربي وسلامه عليه، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، لكن نتكلم حول مسألة خاصة وهو القرآن. هل ينزل القرآن هو من الوحي، لكن هل ينزل عليه مناما؟ هنا الذي اختلف فيه العلماء، فمنهم من يرى أن هذا يمكن ودليله الكوثر، ومنهم من قال هذا لا يمكن، وأن القرآن ما ينزل عليه إلا يقظة. وأما دليل سورة الكوثر فسمعتم كيف الرد. فهذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع الفراشي كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر أسباب النزول. وهذا نوع من أنواع ماذا؟ المتعلقة بعلوم القرآن المتعلقة بالنزول، وهذه من أهم الأبواب، من أهم الأبواب أسباب النزول. وإن كان بعض العلماء للأسف حاول أن يهون شأن هذا الباب، يهون شأن هذا الباب، حتى أن بعضهم يقول يعبر أن قيمة هذا الباب لا تعادل التعب من ورائه. هذا ليس بصحيح، غلط. وسيأتي معنا أن العلماء اهتموا بهذا الباب اهتماما، بل ألفت كتب ومصنفات، ألفت كتب ومصنفات، لأن بعضهم يرى أن هذا فقط إنها مسألة تاريخية تتبع، نزل في كذا ونزل في عام كذا ونزل في وقت كذا، مسألة تاريخية تتبع سيرة في أسباب النزول، وهذا ليس بصحيح. بل العلماء ألفوا المصنفات قديما وحديثا، قديما وحديثا، في معرفة أسباب النزول. طول هذا المبحث إن شاء الله يترك بإذن الله في درس غد، في ذكر ما ذكر المؤلف، وأيضا بذكر بعض المسائل المتعلقة بأسباب النزول. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.